الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه تعليقة مختصرة على اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. يقول فيها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأله؟ اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد. انقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذه القصيدة، مع أن بعضهم لا يثبتها لشيخ الإسلام، إلا أنها موافقة لعقيدة شيخ الإسلام رحمه الله ولسلاستها وسهولتها وتقريبها لكثير من مسائل الاعتقاد. سارع في شرحها كثير من المشايخ والعلماء وطلاب العلم، وحفظها الكثير، وكأنها والله أعلم إجابة عن سؤال وجه إلى الناظم، لأنه صدرها بقوله: يا سائلي عن مذهبي. المراد بالمذهب هنا الطريقة، المذاهب الأربعة المعروفة. فإن الإنسان ينبغي أن يتمذهب بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقيدتي ما يعقد عليه القلب، فإن كان موافقا للصواب فهو العقيدة الصحيحة، وإن كان مخالفا للصواب فهي العقيدة الفاسدة. رزق الهدى، أي أعطي الهدى التوفيق، من للهداية يسأله. من كان سائلا لهداية التوفيق رزقه الله هداية التوفيق. وهل هذا خبر أم أنه دعاء؟ الذي يظهر أنه دعاء، لأن الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والهداية منها هداية التوفيق وهي خاصة بالله، وهداية الدلالة والإرشاد وهي عامة. قال الله عز وجل عن نبيه: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. اسمع، سمع استفادة، لا سمع يعني صوت بدون فائدة، كلام محقق يعني جمل من محقق مدقق فاهم للباب لا تنطلي عليه الشبه. في قوله: لا ينثني عنه، لا يتغير ولا يتزحزح ولا يتبدل، لأنه ثبتت عنده هذه العقيدة بأدلتها من الكتاب والسنة. فمن كان هذا حاله فإنه يلازم الطريق المستقيم والصراط القويم. حب الصحابة كلهم لمذهب، بدأ به لأن الطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في دين الله عز وجل، طعن في الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. والمحب لهم موافق لمحاب الله، والمبغض لهم مخالف لأمر الله وشرعه القدري والشرعي في باب الصحابة رضي الله عليهم، فإن الله اختارهم وزراء لنبيه وحمل لدينه ومبلغين لشرعه، فمن كان هذا حاله فهو في المقام المعلى والمكان الأسمى والأسنى. حب الصحابة كلهم بدون تخصيص، بدون انتقائية، بدون تمييز، كلهم لي مذهب طريق أسلكه وأدعو إليه وأسطره وأدونه، ومودة القربى أيضا حب آل البيت الصالحين من الصحابة والتابعين، بها أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أتقرب، لأن الوسيلة القربة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والتوسل بالأعمال الصالحة مشروع. قال الله عز وجل مخبرا عن المؤمنين: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا التوسل بدعاء الرجل الصالح ثابت، وهكذا التوسل بالأسماء والصفات. وأما التوسل بدعاء غير الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، لما لا يقدر عليه إلا الله، إن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والتوسل بجاه الصالحين وحق الصالحين من البدع المنكرة التي لا يوافق عليها. ولكلهم قدر على، أي لجميعهم قدر ومنزل بقدر سابقيته. يستوي من آمن من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكله عز الله الحسنى. لكنما الصديق أبو بكر، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه، الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، الباذل لماله ولجاهه، أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكنما الصديق منهم أفضل. وهكذا يليه عمر بن الخطاب العدوي، وهكذا يليه عثمان بن عفان، وهكذا يليه علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، ثم بقية الصحابة رضي الله عليهم. وعلى الإجمال ترتيبهم أصحاب بدر، ثم اختلف قيل أصحاب أحد أو أصحاب بيعة الرضوان، والذي يظهر أنهم أصحاب بيعة الرضوان. ثم من آمن قبل الفتح، أي قبل الحديبية. ثم المهاجرون في الجملة أفضل من الأنصار، وبعض الأنصار أفضل من أحد المهاجرين. ثم قال رحمه الله بعد أن بين منهج الصحابة، منهج المؤمنين في الصحابة ردا على طريقة أهل البدعة والشناعة: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، أي أقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا هو اعتقاد السلف. فإثبات صفة الكلام لله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. الله عز وجل كلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ثم جاء لميقاتنا وكلمه ربه، وهي أن الله متصف بصفة الكلام، يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، بحرف وصوت، ليس كمثله شيء السميع البصير. وهكذا القرآن كلامه، فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وعائشة تقول: ما كنت أظن أن يتكلم الله فيها بوحي، ولا شأني دون أن يتكلم الله فيها بوحي. وهذا رد على المبتدع الضلال الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، والقول بخلق القرآن يؤدي إلى القول بخلق الصفات الأسماء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته، أي الشرعية التي في تتلى، وهكذا ما جاءت به السنة، فهو الكريم كثير الخير والبركات، المنزل من الله، تنزيل من الرحمن الرحيم، ومن للابتداء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وجعله الله قرآنا عربيا بمعنى صيره، فهو ليس بمخلوق، بل هو منه بدأ وفي آخر الزمان يرفع إليه، لا يبقى في الأرض منه آية. قال وأقول قال الله جل جلاله، أي في جميع الأسماء والصفات. أقول قال الله جل جلاله، يغضب ربنا كما قال وغضب الله عليهم، يرضى ربنا كما قال رضي الله عنهم، يحب ربنا كما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى غير ذلك. فلا نصرف صفات الله عز وجل ونعطل الله عز وجل منها بدعوى التمثيل. فأهل السنة بعيدون عن التمثيل، يثبتون لله الصفات كما يليق بجلال وجهه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وهكذا أقول ما قال به المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الهادي إلى الهدى والداني إليه. ولا تأولوا، التأويل هنا بمعنى التحريف، وإلا فالتأويل بمعنى التفسير. عليه أهل السنة يفسرون كلام الله بما يوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وجميع آيات الصفات أمرها، يعني ما ذكر وما لم يذكر، فهذه إشارة إلى مذهب السلف رضي الله عليهم في آيات وأحاديث الصفات، أنها تمر كما جاءت بلا كيف. هذا يقول المفوض بأن معنى مروها كما جاءت يعني ليس لها معاني، أو لا تعلم معانيها، هذا كلام باطل. بل قول السلف أمروها كما جاءت بزيادة بلا كيف يدل على أن لها معنى. فالغضب معلوم المعنى، والرضا معلوم المعنى، والسخط معلوم المعنى. والله عز وجل منزه عن صفات المحدثات والمخلوقات. وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول وكما نقلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، من غير تأويل ولا تحريف، ومن غير تعطيل ولا من غير تمثيل ولا تكييف. بل نجمع بين قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الله عز وجل له صفات مع تنزيهه أن يماثل صفات المخلوقات. وأرد عهدتها، يعني إذا كان كما يزعمون أن إثبات الصفات يستلزم منه التمثيل ولا تمثيل، أو يستلزم أو تنزيه الله عز وجل يستلزم منه التعطيل ولا تعطيل، فالممثلة يتهمون أهل السنة بأنهم معطلة، والمعطلة يتهمون أهل السنة بأنهم ممثلة، وأهل السنة وسط بين الضلالتين. فنحن نرد عهدتها إلى نقالها الذين نقلوا لنا الآيات والأحاديث، فهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصونها، أي أحفظها عن كل ما يتخيل، عن كل ما يتخيل عن مذهب المكيفة الذي قال بعضهم الله سبع أشبار بشبر نفسه، أو قال طوله كعرضه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أو كذلك تخيل الممثلة الذي يقول يد الله كيد زيد، أو وجه الله كوجه عمر، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفي قول السلف من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. ثم إن المعطلة من المعتزلة والجهمية ومن سار سيرهم، إنما عطلوا الله من الصفات بدعوى التخييل، تخيلوا أن إثبات الصفات يستلزم منه التركيب، يستلزم منه التجسيم، يستلزم منه الحدوث، يستلزم منه غير ذلك من الصفات التي لا تضاف إلى الله عز وجل، فعطل الله مما ثبت لنفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قبحا، أي بعدا وسحقا ولعنا لمن نبذ القرآن وراءه، أي ترك العمل به. وإذا استدل يقول قال الأخطل النصراني كما قال ابن القيم، ودليلهم في ذا قول قاله فيما يقال الأخطل النصراني، وكأنه يشير إلى مسألتين. المسألة الأولى قولهم بأن القرآن يعني كلام نفساني كما يقول الأشاعرة، واستدلون بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا غير صحيح، فإن الكلام الذي في الفؤاد لا يسمى كلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بين الكلام وبين حديث النفس. وهكذا يقولون قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي، يعطلون الله عز وجل من صفة الاستواء، ويزعمون أنها بمعنى الاستيلاء، وهذا تفسير باطل، بل معنى الاستواء أن الله عز وجل علا وارتفع وظهر واستقر كما يقول بعضهم على عرشه سبحانه وتعالى، والمؤمنون يرون حقا ربهم. هذه مسألة أخرى، مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة الرؤية، يراه المؤمنون بل يراه جميع من في الموقف على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، ثم يحجب عن غير المؤمنين كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإنما يكون الحجب بعد رؤية. ويستدل من يعمم رؤية جميع من في الموقف لله عز وجل بأدلة اللقاء، كما هو اختيار ابن خزيمة شيخ الإسلام ومن المتأخرين شيخ بن باز، وكذلك بقية مشايخنا على ذلك. والمؤمنون يرون حقا ربهم في العلو: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ويرى في موطنين، في أرض المحشر وفي الجنة، جوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذه مسألة أخرى، وهي إثبات صفة النزول، وهي ثابتة بالسنة النبوية، وأحاديثها متواترة. ذكر ابن القيم أنها جاءت عن 28 صحابيا، وأشر ما في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له. وهذا يشعر أن النازل هو الله، فهو المتكلم بهذا الكلام، لا كما يقول بعضهم بأنها تنزل رحمته، أو ينزل ملك من ملائكته، أو ينزل أمره، وللتوسع في الرد على ضلالهم تقرأ المطولات. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي. ومعنى ينزل إلى السماء الدنيا ليس معناها أن السماء تظلها أو تقله، فهو على عرشه، هو بائن من خلقه، والله هو العلي العظيم، لكن ينزل نزولا يليق بجلاله. وأقر أيضا أعتقد وأؤمن بالميزان، وهو الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة، والذي يوزن العمل والعامل والصحف على ما هو مبين في موطنه، له كفتان ولسان، وكذلك الحوض نؤمن به: نعطيناك الكوثر، أصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وحديثه متواترة، مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن كما قال: منبري على حوضي، وقال: ما بين بيت منبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، وإني لأنظر إلى حوضي الآن. ولكل نبي حوض لا يثبت، وإنما الثابت أن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يجعله العلماء في خصائصه وفي ما هو من شأنه، فيقولون صاحب الحوض والشفاعة. أرجو بأني يعني أتمنى وأرجو بأني من هريا أنهله حتى أروى بفضل الله ومنته، فيدعو المؤمن ربه بالسقيا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شرب منه شرب لا يضمع بعدها أبدا. ثم قال: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، يؤمن بالصراط وهو الجسر الممدود على متن جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسر، وله صفات: دحض مزل عليه خطاطيف وكلاريب وحسك مثل شوك السعدان، والناس فيه على ثلاثة أنحاء: أما الكافرون فلا يصعدونه، وإنما يساقون إلى النار سوقا، وأما المنافقون فإنهم يصعدون عليه ثم ينطفئ نورهم، فإذا أرادوا الرجوع تساقطوا في النار، وأما أهل الإيمان فيجوزونه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يمر كالركاب، ومنهم من يكردس على وجهه في نار جهنم، كما هو مبين في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وغيره رضي الله عليهم أجمعين. فمسلم ناج من النار من حرها وقرها وعذابها، وآخر مهمل يسقط فيها، ثم بعد ذلك يخرج الموحدون من النار، ويبقى فيها من كتب عليه الخلود، نسأل الله السلامة والعافية. والنار يصلاها الشقي بحكمة، النار جهنم يصلاها الكافر بحكمة أرادها الله، اختبرهم وابتلاهم فصاروا من أهلها، وكذا التقي إلى الجنان سيدخلوا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والجنة والنار موجودة الآن كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قالوا: لكل حي، والجنة في الأرض في السماء السابعة، سقف عرش الرحمن والنار في الأرض السفلى، وأدلة ذلك موجودة في القرآن والسنة وعدة للمتقين وعدة للكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيت الجنة والنار إلى غير ذلك. ولكل حي عاقل في قبره، أي لكل مكلف سواء من الجن أو الإنس، من الصغار أو الكبار، من المؤمنين أو الكفار، من جميع المكلفين عمل يقارنه هناك ويسأله، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وهذه تسمى الفتنة، وهي شاملة لكل أحد، لا يسلم منها إلا الأنبياء والشهداء والمرابطون والصديقون على قول لأهل العلم في الصديقين. أما الأنبياء قال النبي صلى الله عليه وسلم فبه تفتنون وعني تسألون، وأما الشهداء قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببركة السيف على رؤوس الفتنة، وأما المرابط قال ويأمن فتان القبر، والصديق قال هو أفضل من الشهيد، والله أعلم والله المستعان. ثم في القبر نعيم أو عذاب، نعيم للمؤمنين الموحدين وعذاب الكافرين وإن شاء الله من عصاة المؤمنين. وأدلة عذاب القبر ونعيمه كثيرة، ذكرت منها جملا في كتاب مختص بذلك. هذا اعتقاد الشافعي، يقول هذا الذي سطرته في هذا الموطن اعتقاد الشافعي، هو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله، ومالك كذلك اعتقاد الإمام مالك، إمام دار الهجرة ومفتيها مالك بن أنس أبو عبد الله، وهكذا الشافعي أبو عبد الله، وأبي حنيفة. أبو حنيفة قد يوافق في أغلب ما ذكر، وإن كان مذهبه يخالف هؤلاء في كثير من مسائل الإيمان وكثير من مسائل العقيدة، كما هو معلوم ومسطر عليه في السنة لعبد الله بن أحمد وفي غيرها من المواطن. ثم أحمد ينقل أحمد بن محمد بن حنبل إمام دار الهجرة ومفتيها، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن اتبعت سبيل السلف رضي الله عليهم فقد وفقت إلى الخير وسبيل الرشاد، وإن ابتدعت فما عليك معوله، أي لا يعبه بك ولا يلتفت إليك ولا حزن عليك، كما قال الله عز وجل لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليهم ما يصنعون. هذا تعليق مختصرة على هذه العقيدة الطيبة، ألقيناها بحمد الله عز وجل ونحن في طريقنا إلى مكة المكرمة، ونسأل الله عز وجل القبول والسداد. وكان تسجيل هذه المادة ليلة السابع من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وفي المجلس أخونا فائز الحدائي وأخونا منصور حفظه الله، وهكذا الأخ أبو عبد العزيز خالد القطري الكثيري، وهكذا الأخ عبد الله الشدادي الحارثي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.